جزاك الله خير. معنا شيخ خلص
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأبناء، أيها الطلاب، تكلمنا في الدرس الماضي عن البدعة وحقيقتها وحكمها، وبينا أنها أقسام أو أنها لا تنقسم حسب ما سيتوضح في أجوبتكم، وسنناقشكم فيها هذا اليوم. فنبدأ أولا ببيان معنى البدعة. ما هي البدعة؟
وكل ما وحدث في الدين فقط يعني
التعبد لله بما لم
يكن
تعلم، بما لم يشرعه الله. التعبد لله بما لم يشرعه الله. وهل البدعة تشمل العقيدة والقول والعمل، أو تختص بالعقيدة فقط، أو بالقول فقط، أو بالفعل فقط؟ تشمل العقيدة والقول والعمل. هل منكم احد يمثل البدعة في العقيدة؟ ما في مثال هذا؟ نعم، اي نعم. أين؟ لا فرق بين شاب وفهم. من البدع في العقيدة أن تثبت الأسماء دون الصفات، تثبت الأسماء دون الصفات، يعني يقول الله سميع لكن لا سمع له، بصير ولكن لا بصر له، عليم ولكن لا علم له. هذه من البدع. من البدع أيضا أن يثبت بعض الصفات دون بعض، مثل أن يثبت الصفات المعنوية دون الخبرية، أو يثبت بعض الصفات المعنوية وينكر بعضها. وذكرنا في درس سابق على درس الأمس أن من أهل البدع من أثبت لله من الصفات سبع صفات فقط وأنكر الباقي. فما هي الصفات التي أثبتها هؤلاء أو هذه الطائفة من أهل البدع؟ صفات سبع. الله عز وجل لا يثبت له من الصفات إلا سبع فقط، لا نقبل إشارة النسبة. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وما عدا ذلك من الصفات فإنهم لا يثبتونها لله. وهذا هو المشهور من مذهب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، وما عدا ذلك فإنه منكر عندهم لأنه يستلزم على ما في نفوسهم من الشبهة، يستلزم التنفير والتشبيه. وذكرنا أن لإثبات ما نفوه طريقين فنذكرهما. الطريق الأول أن نقول هب أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه لا يدل على نفيه، والمراد بالعقل العقل السليم. وإذا كان لا يدل على نفيه فقد دل عليه السمع، وإذا دل عليه السمع مع عدم الدليل المعارض المقاوم وجب إثباته. والوجه الثاني أن نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم نثبتها في الدليل العقلي كما أثبتتم ما أثبتموه من الصفات في الدليل العقلي. وضربنا لذلك مثلا سبع ضربنا لذلك مثلا في الإرادة بالإرادة هم يقولون إن لله إرادة دل عليها العقل، ما وجه دلالة العقل عليها؟ يقولون إن التخصيص يدل إيش؟ يدل على الإرادة.
الإرادة نعم.
ومعنى التخصيص أن السماء سماء والأرض أرض، ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الذي جعل ذلك هو الله لا شك، لكن ما الذي اقتضت ان يخصص ان تخصص الارض بقبائلها والسماء بقبائلها؟ هي الاراده، يعني اراد الله ان تكون السماء سماء فكانت والارض ارضا فكانت. هذا دليل ثبوت الاراده عندهم. نحن نقول لهم نقابلكم بمثال تنكرونه ويمكن أن يثبت بالعقل كما أثبتم الإرادة، وهي نعم وهي الرحمة. الأشاعرة يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، وكل ما أتى من نصوص الرحمة فإنهم يعولونه إلى الإحسان أو إرادة الإحسان، يعني يعبرونه إلى الشيء المفعول أو إرادة ذلك الشيء المفعول. نقول لهم الرحمة يمكن أن نثبتها في الدليل العقلي، كيف ذلك؟ ترى الأرض مسجدة مفسدة، الأرض مسجدة هامدة ليس فيها نبات وليس فيها ماء، فينزل الله مطر فيحصل الماء ويحصل النبات ويحصل الخصب. ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ يدل على الرحمة. ودليل هذا على الرحمة أبين وأوضح من دليل التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأمور على الرحمة لا تنفع حتى على العوام. لو سألت العام ما السبب في وجود المطر والنبات لقال سبب ذلك رحمة الله عز وجل، وكل واحد يعلم أن هذا من أثر رحمته، فنحن نثبت الرحمة الآن بدليل إيش؟ بدليل العقل، كما هو ثابت، كما هي ثابتة بدليل السمع فقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. هذا من البدع العقائدية. نريد منكم مثالا للبدع القولية، مثال للبدع القولية.
يأتي الإنسان ويحدد مثلا التسبيح خمسة وستة مثلا 150 مرة، ويقيد مثلا الناس بأن يسبحوا بمثل هذا التسبيح، أو يقيد نفسه بأن يسبح بمثل هذا
التسبيح.
وأما تسبيحه لكونه مطلق يعني عنده يسبح الله كما شاء لكن يقيد.
نعم، البدع القوية كثيرة جدا، ومنها ما يوجد في كثير من الأوراق التي بين أيدي بعض الناس. تجد هذه الكتب مملوءة في البدع القولية، مثل أن يقول من سبح الله كذا وكذا ويعين عددا فله كذا وكذا، مع أن هذا العدد لم يرد. ومثل أن يقول يوم السبت له ورد معين، ويوم الأحد له ورد معين، ويوم الاثنين له ورد معين، ويوم الثلاثة له ورد معين، ويوم الأربعاء له ورد معين، ويوم الخميس له ورد معين، ويوم الجمعة له ورد معين. هذا من البدع القولية. ومن البدع القولية أيضا هذا أيضا من البدع القولية، ما يوجد في كتيبات المناسك التي خصصت لكل شوط دعاء معين، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الرابع، دعاء الخامس، دعاء السادس، دعاء السابع، وكذلك السعي، وكذلك أدعية معينة يعينونها عند زمزم وعند المقام وعند الالتزام وما أشبه ذلك. هذه بدعة قولية، لأننا بكل سهولة نقول لهؤلاء إذا كانت هذه شرعية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص كل شوط بدعاء. أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لزمزم دعاء معين. أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل عند المقام دعاء معينا. فإذا أعطونا ذلك دليلا صحيحا قلنا أنتم على العين والرأس، وما أتيتم به فعلى العين والرأس، وإلا فإنما لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود على من أثبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد شاهدنا وشاهد غيرنا أو سمعنا وسمع غيرنا أن من هؤلاء الطائفين من يدعو بهذه الأدعية وهو لا يعرف معناها، حتى إنك تسمعهم أحيانا يدعو على نفسه لأنه يحرك الكلام وهو يظن أنه يدعو لنفسه. من يمثل لنا بمثال للبدعة الفعلية؟ نعم طيب
صار العمر
نعم
مثلا
البدعة الفريعة أيضا كثيرة، منها أن يتمسح الإنسان بجميع جوانب الكعبة، يتمسح بالركن الشامي وبالركن العراقي، الركن اليماني يسعو سنة، لكن الركن الشامي والعراقي، الشامي الذي يلي الباب والعراقي الذي يلي الجهة الأخرى، التمسك بذلك يعتبر بدعة، والتمسك بالجوانب الأخرى غير الحجر الأسود والركن اليماني أيضا بدعة. طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجعل يمسح الأركان كلها، الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والركن الغربي، كل الأركان. فقال له ابن عباس منكرا عليه، فأجابه معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. وأما الصلاة خلف مقام إبراهيم فإنها سنة بعد الطواف، لكن هل السنة أن نطيل هذه الصلاة؟ لا، السنة أن نخففها، لا يقرأ ولا يقول يا أيها المكفور، وفي الثاني يقول هو الله أحد، ولا يطيل الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام ولم يزد ولم يطل. ما هي الحكمة في تقصيرهما؟ لأن هذا المكان مكان الذين يصلون خلف المقام، فأنت إذا أطلت الركعتين حجزت المكان عن من هو مستحق له، فصلي ركعتين خلفتين ثم انصرف. ذكرنا أن بعض أهل العلم قسم البدع إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ وما هو الدليل على صحته أو فساده؟
غير صحيح. كل بدعة ضلالة، كل تعارض باللغة تأتي للشهور
والعقول. يقول إن هذا التقسيم غير صحيح، أن نقسم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام. والدليل، الدليل قول أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قول أنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا العالم الناطق الفصيح؟ قال: كل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم معنى ما يقول، وهو أنصح الخلق بما ينطق وأنصح الخلق فيما يريد، لا نشك في ذلك. وهل قسم البدعة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ إشكال. كل بدعة، ولكن قد يقول قائل: إننا إذا قرأنا تقسيم هؤلاء المقسمين قد يشتبه علينا الأمر، فما هو الجواب على ذلك؟ كما في الجواب قلنا: إما أن يكون ما ذكروا أنه بدعة ليس بدعة، أو ما ذكروا أنه حسن ليس بحسنة. أما أن يكون بدعة وحسنة هذا شيء مستحيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلال. لكن إذا وجدنا شيئا حسنا وقالوا عنه أنه بدعة فإنه ليس بدعة، وإذا وجدنا شيئا قالوا إنه حسن وإنه بدعة فإنه قد يكون غير حسن. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشكل عليه، ولا أقول عارضه، يشكل عليه قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأثنى على البدعة، أثنى على البدعة. نعم فقط. نعم ولا أثنى على البدعة المفرقة، أثنى على البدعة معينة. طيب هذا واحد صنع. يعني ما أنا ليس في البدعة. طيب أرسل. نعم طيب الآن نقول أولا أن عمر أثنى على بدعة معينة خاصة وهي هذه اجتماع الناس على إمام واحد بعد أن كان يقوم رمضان أو ساعة، فأثنى على شيء معين ما عليه من البدع، ولا جعل ذلك شيئا عاما. ثانيا أن نقول إن عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة البدعة الإضافية، فهي بدعة إضافية باعتبار إيش؟ باعتبار ما قبل تجديدها، وإلا فإنها في الواقع ليست بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ابتدع قيام الليل الجماعة. ثالثا نقول على فرض أنها بدعة شرعية فإن قول عمر لا يعارض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ورابعا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يكون أمير المؤمنين عمر يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون بدعته بغالبها البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة. هذه جرعة بعض الظهور، لأن هذا الحديث يركز عليه أصحاب البدع تركيزا عظيما، ولكن ما رأيته لا يمكن أن يتم لهم معرف في هذا الحديث لأنه لا يدل على ما يقول. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قسم البدع إلى حسن وإلى غير حسن وإلى غير حسن، إلى حسن وطيب، ما هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ ومن؟
هي
إضافية. لا، هي إضافية. ولا يتعلق بالشرع؟ نعم، لكن هي في الواقع بدعة تتعلق بالشرع، لكن بدعة إضافية، يعني بدعة باعتبار ما سبقها من عدم استمرار القيام. الحديث الذي أشرنا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن الإسلام سنة سيئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن الإسلام سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله كل بدعة ضلالة؟ نعم، البدعة
هو الاتباع،
يعني الشيء الجديد
ما لم
يتنقل الرسول. نعم، السنة غير البدعة، من سنة عملية لا إشارية، فمن سنة بالإسلام ولهذا جاء في الإسلام، والبدعة ليست من الإسلام في شيء. إذا قال من سن في الإسلام سنة، علمنا أن المراد السنة هنا إيش؟ الفعل. ويدل لذلك سبب الحديث. فما هو سبب الحديث حتى يتبين؟ السبب يشرح أكثر من هذا.
بسم الله. إنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس كانوا يعني ظاهر عليهم أثر الفقر، معهم الأسلحة ولكنهم يعني فقراء شديدي الفقر.
نعم.
فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حتى يتصدقوا على إخوانهم.
نعم.
فجاء رجل ببكشة أو شيء من هذا القبيل.
خرة.
نعم، خرة نسميها بكشة. جاء.
أيه.
هل تسمع صحيح هذه؟
راجحها في القاموس.
لا بس. فجاء بصرة وكان قد جمع فيها من أنواع الطعام والأموال فبسطها، فكان يعني ذلك الفعل يعني سنة بالنسبة لأنه لم يكن موجودا.
ذهب وهمك إلى شيء آخر.
لا هو شيء.
لا.
ونص الحديث.
من فضة حتى إن يده وتذكر بها. فوضعها عند في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فتبين بذلك أن المراد من ابتدأ عملا مشروعا وصار الناس يقتنون به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. وبعد هذا نرجع إلى ما سنريد أن نتكلم عليه هذا اليوم. فما هو الذي تقترحون؟
شوف
أنا رأيي وأقرره عليكم
ممتاز.
موضوع من بيت الحرم موضوع مهم جدا. فجاء يقول إن الحياء قد
تبدي
الحياء من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إمام الله في الحرم تجاوز موضوع التبرد إلى موضوع
أخطر.
إن المرأة لم تكن لفضلها وعزيمتها وبنيتها وإن المرأة لتبتغيات النساء على الزهر الرجال حتى لو يكونوا من الصلاه وهذه فتنه عظيمه. كيف يطيق الناس ان تاتي المراه تلصق جسمها بجسم الرجل وتمر به تحكم؟ هذا شيء لا يمكن ان يكون من امرأة عندها غيرة وعندها حياة وعندها إيمان في بيت في أعظم بيت على وجه الأرض في أعظم مسجد على وجه الأرض وفي شهر مبارك وهي قادمة لتؤدي العمرة التي هي بالنسبة إليها تطوع لكن لتخالط الرجال وتزاحمهم ومخالطة الرجال ومزاحمتهم بالنسبة للمرأة أمر محرم فهي كمن يهدم مصرا ويعمر قصرا. إن هذا العمل يفتح للإنسان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بيوتهن خير لهم خير لهن وللناس أيضا فإن المرأة لو أتت العمرة وبقيت في بيتها تعبد الله ويسلم الناس من فتنتها لكان ذلك خير لها. ولعلكم تقولون لي كيف يكون بيتها خيرا لها من المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة؟ كيف تقول ذلك؟ لا نوافق ولا نقبل من هذا القول. فالمكان تكون صلاتها خيرا من مئة ألف صلاة خير لها من بيت وقولك مردود عليك ولكم الحق أن تردوا علي بما تظنون أني مخالف فيه شيئا من كلام الله أو كلام رسوله وأنا أيضا أحملكم أمانة لأنكم إذا وجدتم في كلامي شيئا يخالف كلام الله ورسوله أن تطرحوا كلامي على الأرض وأن تجعلوا كلام الله وكلام رسوله على الأرض. وأدعوكم إلى أن تبينوا لذلك لأني بشر يخفى علي الكثير وأخطئ في الفهم والمرء كثير بإخوانه والمؤمن والآخر فيه ولكني أقول تأييدا لقولي أن بيتها خير لها حتى بمكة أقول إن الذي قال بيتها خير لها قاله في المدينة قاله في المدينة التي فيها مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا من الحرام. وعلى هذا فصلاة المرأة في بيتها في المدينة خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وبهذا يتبين أن خيرية بيت المرأة على المسجد يشمل حتى المساجد التي تضاعف فيها الصلاة، على أن بعض أهل العلم يقول إن جميع منطقة الحرم الصلاة فيها خير من 100,000 صلاة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي هو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله كما نقله عنه صاحب الفروع أن التضعيف خاص بالمسجد هذا نفسه، وهو الذي يدل عليه ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وإذا بصرنا الآية على الواقع وهو قوله فلا يقربوا، تبين لنا أن الآية نهي عن قربان المسجد لا عن دخول المسجد. ونحن نسألكم جميعا: هل يجوز للمشرك أن يقف على حدود الحرم أو يجب عليه أن يبتعد عن الحدود؟ ماذا تقولون؟ هل يمكن أن يقف على الحدود أو يجب أن يبعد فلا يقف على الحدود؟ نعم، يقف على الحدود ولا يجب أن يبعد حتى لا يقف على الحدود. فتبين أن المسجد الحرام لا يعني الحرام كله. هذا من هذا في القرآن. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهل تقولون إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب، إلى مسجد الشعب هناك، أو إلى مسجد الجوهرية مثلا، أو إلى مساجد الحرم الأخرى؟ هل يجوز أن يشد الرحلة إليه؟ لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. والمساجد التي تشد الرحال إليها هي المختصة بالتضعيف، ومن أجل التضعيف فيها شرع شد الرحال إليها. هذان دليلان وله أدلة، لكن هذا الموضوع هذا ليس موضع الأصل فيها، لأن مسألة النساء هامة جدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إذا أتينا إلى المساجد، يقول: خير صفوف النساء آخرها وشر أولها. فما هو فحوى الحديث وإشارته؟ فحوى الحديث وإشارته أن القرب من أن البعد من الرجال خير من القرب منهم، وإن كان القرب منهم بالنسبة للصفوف أفضل لتقدمه، ولكن هذه الأفضلية قولت بما هو أفضل منها وهو البعد عن الرجال. وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أن المرأة يجب أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة، أو أن المشروع في حق المرأة أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة. أما أماكن التعليم فالأمر فيها أشد، والابتعاد عن الاختلاط فيها أوكد. ولهذا لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا عليك وإننا نريد أن تعلمنا مما علمك الله، هل قال لهن: احضرن عندي وأنا أعلم الرجال؟ لا، ولكنه وعدهن يوما في بيت إحداهن يأتي إليهن ويعلمهن مما علمه الله. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في مدارس مختلطة بين الرجال والنساء، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوفر الزمن لنفسه فيقول للنساء: احضرن مدارس الرجال. لأن مقام التعليم أعظم من مقام المشاركة في الصلاة. المشاركة في الصلاة تعطي المرأة والمرأة في الصلاة والمنظر، لكن التعليم يكون في أخذ ورد وكلام وتوجيه السؤال وإجابة عليه وإقامة للمرأة حتى تجيب وما أشبه ذلك مما خطره عظيم. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم انتظر. قالت أم سلمة: يرى ذلك من أجل أن يأخذ النساء. كل ذلك لأن لا يختلط الرجال والنساء في الطريق في خروج من المسجد. وأتي الآن إلى أبواب الحرم، تجد التناسق والمحاكاة بين الرجال والنساء. وإنني أوجه النصيحة إلى إخوان المؤمنين الذين ما قدموا في هذا الزمن إلى هذا المكان إلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، وجههم إلى أن يرجون رحمة الله، إلى أن يرجو رحمة الله ويخافوا عذابه بحفظ نسائهم وحماية أعراضهم وإقامة غيرتهم. لا تختلف نسائهم بالرجال، إذا عرفوا أن المسجد الحرام زحام من الرجال فليقولوا للنساء: بيوتكن خير لكن. فليقول ذلك مطلقا: بيوتكن خير لكن، لأن الأمر عظيم. وأسأل الله تعالى أن يعيني وإياكم على تنفيذ ما تدل عليه الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور. المهم أن هذه المسألة يا إخوان يجب الحذر منها من الاختلاط بالنساء أو المزاحمة لهن، وهن المأمورات أولا بأن لا يزاحمن الرجال وأن يبتعدن عن مزاحمة الرجال. كذلك لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره وهي متبرجة أو متطيبة أو كاشفة وجهها، لأن الوجه كما أشرنا إليه فيما سبق يجب ستره عن غير محارم وزوج، ولا يجوز إبداؤه كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على النساء أن يلاحظن أنه لا يجوز أن تأتي امرأة بجرة من الطين وتمسح بها أيد النساء. ما قال لا يجوز أن يرى ويعلم، والرؤية أشد فتنة من الليل. وإذا كان الله من المرأة أن تضرب بيدها لئلا يعلم ما تخفي من جسدها ويخفي السر فيها، فما ذلك بالمرأة التي تطلع أو تبصر ذراعيها المنبوءين في الذهب وفي الساعة وبما يسمونه الكبلة وما أشبه ذلك. نعم. والحاصل أن ضرر النساء عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك في نفسه فتنة أضر على الرجال من النساء، فعليكم يا عباد الله بحماية نسائكم. وإذا خرجت إلى المسجد أو إلى السوق فإنها تأخذ غير متبرجة ولا متطيبة حتى يستمر الناس من فتنها وتستمر هي من فتنها، والله المستعان. والسلام. نعم. الله بذلك. يقول إن عنده حديثا والحديث على كل حال فيه دليل واضح النهي عن الاختلاط، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من المسجد فإذا النساء في وسط الطريق يمشين، فقال ليس لكن أن تحتضن الطريق، فجعل النساء يمشين على جوانب الطريق حتى ان المرأة قال لا ان يتساوقها من جدار من شده رسوبها منه. وهذا ايضا يدل لكن الحديث لا اخذ من الاسلام الان، وهذا يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تمشي في وسط الشارع مع مرور النساء منه، بل عليها ان تفتح الطريق الى الرجال وان تكون على دوام الطريق. نعم مرور الرجال ومرور النساء حتى اذا مرت المراه تكون على دوام الطريق. نعم ولكن اقرا اقرا إذا طلبت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلا تمنعها بشرط أن يكون غرضها في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما لو علمت أنها يريد أن تتفرج على السوق وعلى من في المسجد فلك أن تمنعها، وكذلك لو تشير الفتنة بأن يقصر في الأسواق من يتعرضون للنساء فلك أن تمنعها خاصه من هذه الفتنه، وكذلك لو ابت ان تخرج الا متزوجه او متطيبه فلك ان تمنعها ايضا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال وليخرجن سفلا، وقال ومنع المراه هو نفسه عليه الصلاه والسلام قال ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وليكن لديكم معلومه بان الأسئلة الشقولية ممنوعة من عمدا
هذا
الشخص يقول انه ايضا مما شاهده من المنكرات ان الرجال ينامون الى جنب المراه، الرجل ينام الى جنب المراه، شاهدت من ذلك؟ قد يقول قائل هذه المراه معه
أكثر من
وقت، ولكن الجواب على ذلك أن نقول إن كانت امرأته فليس من الحياء أن ينام إلى جنبها في المسجد الحرام، إذا أراد أن ينام إلى جنبها فليكن على السرير في الفراش في البيت، إن كانت غير امرأته فالأمر خطير جدا، لأن النائم كما تعلمون قد يتقلب أليس كذلك؟ فإذا تقلب وأحس بجسم فربما تحصل الفتنة، وهذا أيضا منكر عظيم، يجب على الإنسان أن يمنع نساءه من النوم في المسجد الحرام إلى جنب الرجال.
نعم.
Thank you.
يعني وعلى كل هذا المعلم النور المسجد المرأة أحسن إذا نام في بيتها هو أحسن لها.
أنصح الشباب بالأمر بالمعروف والنهي
عنه. يقول هل الشباب لازم
لا يجزي على المنزل. وقد ضربنا أمثلة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام للعباد في غير هذا المجلس ولا حاجة إلى الإطالة لإعادتها. فالإنسان إذا استعمل البيت واللين والتوجيه الحسن فإن الفطرة السليمة تقبل الحق. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بعد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تزيد خلق الله ذلك في مبين. الفطرة تقبل الحق لكن الكلام على عرض الحق كيف يرعى منه. قد يظلم الإنسان فائدة الإنسان لكونه أنكر على وجه مناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالأسئلة أبين الإخوان الذين يلومونني بعدم تقديم أسئلتهم لأننا في الثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم سبعة ثم سبعة ثم سبعة، يعني كم لا يتجاوز 21، بينما الآن عندي 360 سؤال، فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها.
وأنا أيضا أخبر الإخوة أن بعض الحاضرين أمس أقاموا علي دعوة قالوا إنك تسلم في الإجابة على السؤال ونحن لا نريد ذلك، فهل تروا توافقونهم على هذا الاقتراح؟ لا 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 هذا السؤال الثالث، هذا المفروض، هذا السؤال الرابع، هذا المفروض ونجي أنا أستطيع أن
هذا السائل يقول ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاف بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟
هذا شيء حديث جانا من المختلف أنت بتواصل
لا شك أن تعلم المرأة للطب أمر مطلوب، لأن الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب. فتعلم المرأة للطب لا ينكر بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر على الشباب بينها وبين الشباب. وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة بما نشر به السعودية ويقضى عليها. نعم، فمثلا هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منفر يصحب هذا الشيء الذي يأخذ منه يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا لدخول المطالب وإبعاد المفاسد.
هذا السائل يقول ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟
نعم،
هذا هو نظر السؤال، نحن ما ندري السؤال حتى لو كان خطأ.
أقول إن نظر الرجل إلى مخطوبته جائز لكن مشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج بها، والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة. والشرط الرابع أن لا يكون النظر بشهوة، والشرط الخامس أن يعمل فوران الشهوة. ثم الشروط خمسة، من يكون يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم على ظن الإجابة. نعم هل تواجه؟ نعم نعم. وهنا هنا فوران الشهر نعم يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هذا من هؤلاء القوم لا يتمكنون لسبب من الأسباب، فالنظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازما على الزواج، لا أن يكون متخلرا ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوج أي يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يقصد هذه المرأة إذا صرحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع المرأة. والرابع أن يكون ذلك بغير شهوة، فإن نظر بشهوة فإنه لا يجوز، لأنه تمتع بالشهوة فيما لا تحل له الآن. والخامس أن يأمن فوران الشهوة، فإن كان يخشى ونظر غير شهوة لكن يخشى مع النظر أن تدور شهوة فإنه لا يجوز. وإن كان هذا الشرط الأخير أضعف من الذي قبله. وأما مكالمة الإنسان خطيبته في الهاتف ومحادثته إياها فإنه خطر عظيم، يخشى منه فتنة، ويخشى أن يكون هذا الرجل الذي يخاطب المرأة ويحادثها يتلذذ بمخاطبته إياها، وهذا لا يجوز أن يتلذذ الإنسان بمخاطبة امرأة ليست زوجة له. ولهذا يمنع منعا باتا من محادثة الرجل مخطوبته في هذا، لأنه يؤدي إلى هذه الفتنة. وأما النظر إلى صورة المخطوبة فإنه لا يفيد، لأن الصورة تغير حقيقة الواقع، وربما تتنكد المرأة عند إرادة نقل صورتها فيراها الإنسان وهي من أجمل النساء، ولكن عند الحقائق تتبين الأشياء. ثم إن الصورة لها خطر، وهو أن يأخذ الإنسان هذه الصورة عنده، وكل من أراد أن يخطبها إذا لم تدخل نظرة، كل من أراد أن يخطبها يقول تعالى لا تخطب فلان شو صورتها، فيكون ذلك سببا للتنفير منه.
نفس السؤال، حديث فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، نعم. ليس يشير إلى أن لا بد فيه شهوة لعلها تكون؟
لا يلزم من هذا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال فانظرها وأنت تشتهي نكاحها،
لا، فانظر ما يدعوك إلى
نكاحها، فانظر ما يدعوك إلى نكاحها أي إلى أن تتزوجها، لا ما يدعوك إلى جماعها.
لا
لأنني أصبر يا أخي
خلاص
لا يراد به إلا الأمر كما هو ظاهر لمن تدبره، حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية، يعني لا يعقل إلا على زانية أو مشركة. فقوله إلى ما تولى نكاحها أي إلى التزوج بها لا إلا جماعها، بحيث يبرز الرجل ويرغب بجماعها في تلك اللحظة التي هي إلى
فيه. هذا السائل يقول: ما حكم عمرة الخادمة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟
لا يجوز للخادم أن تسافر بدون محرم، لأن الخادم امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له قيمته. أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتج لقوله ولا يحتج لقوله، فهو كغير من أهل العلم يخطئ ويصيب. وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. الرسول كتب مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل فيعدل منه عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل هي آمنة؟ ما قال: هل هي شوهاء لا تتعلق بالرغبة؟ ما قال: هل هي عجوز لا ترضى النكاح؟ بل قال: انطلق فحج مع امرأتي. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، سوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع المحرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا. ما صيغة العموم في الحديث؟ التنكير في سياق النفي، والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. فالحاصل أنه إذا أورد علينا رجل من قول شيخ الإسلام تيمية نقول: إذا كان الصحابي لا يحتج لقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام تيمية بشر نطق ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نقضه، لأننا أصلنا قاعدة، لكن نقول لكل قاعدة سواء. فرض يا أخي أن نكون قولك شاذا أو سؤال. نعم، إذا كان في مصلحة هو يكون شاذا. يقول: إن بعض العوائل يكون معهم خادم لا حد له معه وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيران فلا نأمن. وجواب على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم بالضرورة. يلا.
هذا السائلة هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟
أنا يدخل من الذين يعبرون الرؤيا ولا أعرض أعبره، ولكنني أنصح إخواني المسلمين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الذنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي، ولا يبصر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. كم الأداء لمن رأى ما يكره؟ نشوف. يقول: يدخل على يساره ثلاث، ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الذنب الآخر، ويتوضا ويصلي ركعتين، ولا يخبر احد على الذنب الآخر، على الشمال او اذا كان على اليمين انقلب على الشمال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكنا نرى الرؤيا نكرهها فننظر أياما، فلما بلغنا هذا الحديث يعني وعملوا به فلم هذه المشاكل التي تعرض لهم إذا رأوا ما يكرهون. وعلى هذا: فمن رأى رؤيا يكرهها فليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يضره ما رأى.
هذا السائل يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي؟
فرد عليه بالإشارة، تقول: هكذا عليكم السلام، ما تقول عليكم السلام بالثاني لكن إشارة، ثم إن بقي حتى أنهيت صلاتك فرد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة. ولكن هل تسلم على المصلي أو لا تسلم؟ ينظر إلى المصلحة، قد يكون المصلي عامياً لو سلمت عليه وقلت السلام عليك فرشت باللفظ وقال عليكم السلام، وحينئذ ربما تبقى صلاته وهي لا تبطل إذا كان جاهل، لكن إذا كان طالب علم ويعرف الوقت وسلمت عليه فإنه يرد الإشارة.
الدليل أن الرسول أمر بذلك.
رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد، كم يجب عليهم من الأضحيات؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع من النساء ومات عنهم، وكان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وهذا إجابة مع الدليل. وعلى هذا فيكفي هذا الرجل الذي له ثلاث نساء، وإن زاد رافعة فلا بأس، يكفيه أضحية واحدة.
هذا السائل يقول: أرجو التوضيح في مسألة التكبيرات في صلاة الجنازة، وهل هي تقضى؟
تكفيرات الجنازة تكون أربعة وتكون خمسة، وقد ورد أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت صحيح مسلم إلى الخمس، يكفر أربعا أو يكفر خمسا. والذي ينبغي أن يكفر الإنسان في أكثر أحيانه أربعا، وأن يكفر مرة أو مرتين خمسا لأجل أن يأتي بالسنة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعلها على هذه الوجوه تارة وتارة لتكون فاعلا للسنة في جميع وجوهها. ولكن إذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرة، فإذا صادف الإمام بالتكبيرة الثالثة التي هي محل دعاء الميت، فليدعو الميت، يكبر ويدعو الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركت فصلي. ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل العلم أنه يخير أي مسبوق بين أن يسلم مع الإمام أو يقضي ما فاته. فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن كملت الجنازة فليتابع التكبير أو يتابع ما بقي عليه من التكبير ويسلم. والمسألة ليس فيها نص في هذا، ولكن هذا اجتهاد من أهل العلم. ذكروا أنه مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولكن بعد البحث ما عثرت عليه، فمن عثر على شيء في ذلك فليثبتنا به إذا الله خير.
هل يؤشر في جميع التكبيرات؟
هذا السائل ورد أن عمر بن الخطاب كشف عن ساقي امرأة أراد الزواج بها، فهل هذا صحيح؟
ما أعلم هذا هل هو صحيح أم لا.
يلا، هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟
نعم، يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه، لأن الأجر كثير، فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل بكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضاعف الشاب واحدة عنه وعن الوجه.
هذا السائل صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال، وفي انتقاله من مدينة إلى أخرى كان يصطحب بعضهم، وسار في سرعة السيارة ثم انقلبت السيارة ومات أحد العمال، وأرسل لأهله دية كاملة، فهل عليه بعد ذلك كفارة أم أن الدية كافية؟
إذا ثبت أن الحادث بتفريط من السارق أو إفراط، بتفريط أو إفراط، هل تعلمون الفرق بين التفريط والإفراط؟ التفريط ترك ما يجب، والإفراط فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، مثل أن تكون السيارة تحتاج إلى تفقد ولكنه لم يتفقد، قال إن المسافة قريبة وليس من الله الجزيل من نمشي، ويجب أن تجرى حالي أشبق، فحصل الحادث. ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ مفرق، وكذلك لو قلت أن الرجل لم يضع علامات الإيقاظ وعلامات الانطلاق في علامات ذلك والثانية الإشارة إلى رجل لو مثلا طفعت الإشارة ولا طلقها نقول هذا الرجل مفرط لا مفرط لأن انفرط الواجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز مثل أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تفريط؟ إفراط لأنه تجاوز الحد وتحمل السيارة ما تحمل سبب صالح لأن تكون منه حوادث. ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية وكأني بقلوبكم يجب فيها الإنكار على قول قانوني ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت إلا إذا كان يخشى من تسميته محذور فإنها تمنع التسمية. والقانون مع النظام ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يكن معصية لله. والدليل على وجوده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ولي الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. العلماء ولاة الأمور في بيان الشرع والحكام ولاة الأمور في تطبيق الشرع وعلى كل من الصنفين مسؤولية عظيمة كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني قف لكنه تجاوزها فحصل حادث ماذا يسميه؟ مشرط ولا مفرط؟ ولا إفراط ولا تفريط؟ هذا إفراط لأنه فعل ما لا يجوز. طيب رجل وقف عند الإشارة لما أضاءت الحمراء وقف وقال إني أخاف الله ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من 900 ريال أيهما على الصواب؟ الذي قال إني أخاف الله لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قف وتشير بالإشارة الأخرى إلى استمر فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم بغير معصية الله. المهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يجب من حوالي إذا كان الحادث نتيجة لتفريط أو إحرام فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقتول. الدية التي لأولياء المقتول بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنها. وهذا نقطة مهمة قد يكون الذي قتل بالحادث عليه دين فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ انتبه لهذا لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين والقاضي لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة ما للمجلس تورث عنه إرثا كاملا ويؤخذ منها الملك ويؤخذ الثلثان على الورثة إذا كان قد أوصف الثلث. وعلى هذا فلا يصح عقد الورثة إذا كان على القتيل دين، وإذا كان للقتيل أولاد صغار يصح العقد عنه. إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجب العقد. وأما إذا كان له ورث آخرون مرشدون فإن العقد يصح بحقه دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان، حق للميت حق لله وحق لورثة الميت. حق ورثة الميت يسقط بالعقد، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو أتى الورثة فإن الكفارة تسقط، ولو أتى الورثة عن الديانة فإن الكفارة تبقى ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين فإن فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عجز عن الإنسان فإنها تسقط في العدل. طيب وإن مات معه رجلان كان 14 و3 16 و4 8 ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهرين، فيكون شهرين عن واحد وإلى حتى أن يستريح ثم يستأنف الشهرين الآخر وهكذا. وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي مات معه هذا العامل، فإذا كان الحادث بغير إفراط منه ولا تخفيف فإنه لا يضمن العامل فدية ولا يرتكب عليه الزقاق.
هذه السائلة تقول: ما حكم إنزال الجنين لضرورة وخطورة قررها الأطباء، وحيث أنها لا تنجب إلا بعملية وقد أنذرت بعدم الحمل، وقد أراد الله وحملت، فهل تنزله أفيدون جزاكم الله خيرا؟
إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهار لكن قبل أن تنفخ في الروح. ومتى تنفخ في الروح؟ إذا مضى له 14 أشهر. فإذا نفخ في الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعتاه عذابا عظيما.
اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمره من جديد؟
اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف فانه لا يعيد الا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه مناسكه فدعنا لماذا؟ بالطواف أولا ثم بالسعي ثانيا. فنقول لهذا: أعد السعي. ولكن لو قال: أنا تعبت في السعي الأول، فالجواب
أنه يؤذى على فعله ولكنه لا يقر على خطأه. فيقول كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم الدين فقال له رجل سألت قبل أن أقول فقال لا حرج يوم العيد حجة الوداع قال له سعيت قبل أن أقول فقال لا حرج وهذه المسألة سعى قبل أن نقول أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة من ثلاثة أعمال لا رابع لها وهي الطواف والسعي والحلق وأما الإحرام السابق فهو للدخول فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة أركانه وأعماله هذا ما ظهر من هذه المسألة وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه متعمدا ذلك يعني تلاعب لأن أنا أعلم أنه موجود في حديث إسلام أي حديث هذا المعنى رواه أبو داود بسنة صحيح سعيت قبل أن أقول ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف حملوا على أن المراد على أن هذا الرجل كان قادرا فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة وهذا نقل الواقع ضعيف جدا لأن القارئ إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة احتاج إلى سؤال ولا لا؟ هي ما تقتلوه في الحج القارئ إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى سؤال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى وهو قارئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى سؤال وظاهر في الرجل أنه سعى بنفس يومه سعى قبل أن يطوف
ما المقصود بكان في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ولعل في قوله تعالى لعلكم ترحمون
المراد بكان فيما يتعلق بصورة الله عز وجل المراد بها بيان ثبوت اتفاق المخبر عنه بالخبر لا تكون عليكم هذا المراد بالبيان ثبوت اتفاق المخبر عنه للخبر وتأخذه لا أن ذلك كان من مكان فقوله تعالى عن نفسه كان الله وهو الرحيم المراد به تحقق الظهور بالمغفرة والرحمة له ولكن ما جاءت في لفظ كان الزادة على الموضوع الثالث ومثل تأتي بثلاثة معاني بالبركة والمشتاق والتعليم والمشتاق والتعليم مثال الرجاء أن يقول القائل لعل الله يرحمنا ويقبل منا هذا ايش هذا رجع ومثال الاشفاق اخبرت بان قريبا لك
جزاك الله خير معنا شيخ خمسة
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأبناء، أيها الطلاب، تكلمنا في الدرس الماضي عن البدعة وحقيقتها وحكمها، وبينا أنها أقسام أو أنها لا تنقسم حسب ما سيتوضح في أجوبتكم، وسنناقشكم فيها هذا اليوم. فنبدأ أولا ببيان معنى البدعة. ما هي البدعة؟
وكل ما أحدث في الدين فقط يعني
يتعبد لله بما لم
بما لم
يشرعه الله. التعبد لله بما لم يشرعه الله. وهل البدعة تشمل العقيدة والقول والعمل، أو تختص بالعقيدة فقط، أو بالقول فقط، أو بالفعل فقط؟ تشمل العقيدة والقول والعمل. هل منكم أحد يمثل البدعة في العقيدة؟ ما في مثال هذا؟ نعم، أي نعم. أي نعم، لا فرق بين شك وفهم. من البدع في العقيدة أن تثبت الأسماء دون الصفات، تثبت الأسماء دون الصفات، يعني يقول الله سميع لكن لا سمع له، بصير ولكن لا بصر له، عليم ولكن لا علم له. هذه من البدع. من البدع أيضا أن يثبت بعض الصفات دون بعض، مثل أن يثبت الصفات المعنوية دون الخبرية، أو يثبت بعض الصفات المعنوية وينكر بعضها. وذكرنا في درس سابق على درس الأمس أن من أهل البدع من أثبت لله من الصفات سبع صفات فقط وأنكر الباب. فما هي الصفات التي أثبتها هؤلاء هذه الطائفة من أهل البدع؟ صفات سبع. الله عز وجل
لا يثبت له من الصفات إلا سبع فقط، لا نقبل إشارة بالنسبة. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وما عدا ذلك من الصفات فإنهم لا يثبتونها لله، وهذا هو المشهور من مذهب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، وما عدا ذلك فإنه منكر عندهم لأنه يستلزم على ما في نفوسهم من الشبهة، يستلزم التنفير والتشبيه. وذكرنا أن لإثبات ما نفوه طريقاً فنذكرهما. الطريق الأول أن نقول هب أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه لا يدل على نفيه، والمراد بالعقل العقل السليم، وإذا كان لا يدل على نفيه فقد دل عليه السمع، وإذا دل عليه السمع مع عدم الدليل المعارض المقاوم وجب إثباته. والوجه الثاني أن نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم نثبتها بالدليل العقلي كما أثبتتم ما أثبتموه من الصفات بالدليل العقلي. وضربنا لذلك مثلا سبع ضربنا لذلك مثلا في الإرادة بالإرادة هم يقولون إن لله إرادة دل عليها العقل، ما وجه دلالة العقل عليها؟ يقولون إن التخصيص يدل إيش؟ يدل على إرادة
الإرادة. نعم.
ومعنى التخصيص أن السماء سماء والأرض أرض، ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الذي جعل ذلك هو الله لا شك، لكن ما الذي اقترض ان يخصص ان تخصص الارض بقبائلها والسماء بقبائلها؟ هي الاراده، يعني اراد الله ان تكون السماء سماء فكانت والارض ارضا فكانت، هذا دليل ثبوت الاراده عندهم. نحن نقول لهم نقابلكم بمثال تنكرونه ويمكن أن يثبت بالعقل كما أثبتم الإرادة، وهي وهي الرحمة. الأشاعرة يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، وكل ما أتى من نصوص الرحمة فإنهم يعولونه إلى الإحسان أو إرادة الإحسان، يعني يعولونه إلى الشيء المفعول أو إرادة ذلك الشيء المفعول. نقول لهم الرحمة يمكن أن نثبتها بالدليل العقلي، كيف ذلك؟ ترى الأرض مسجدة الأرض مسجدة هامدة ليس فيها نبات وليس فيها ماء، فينزل الله مطر فيحصل الماء ويحصل النبات ويحصل الخصب، ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ يدل على الرحمة. ودليل هذا على الرحمة أبين وأوضح من دليل التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأمور على الرحمة لا تنفع حتى على العوام. لو سألت العام ما السبب في وجود المطر والنبات لقال السبب سبب ذلك رحمة الله عز وجل، وكل واحد يعلم أن هذا من أثر رحمته، فنحن نثبت الرحمة الآن بدليل إيش؟ بدليل العقل، كما هو ثابت، كما هي ثابتة بدليل السمع فقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. هذا من البدع العقائدية. نريد منكم مثالا للبدع القولية، مثال للبدع القولية.
أن يأتي الإنسان ويحدد مثلا التسبيح خمسة وستة مثلا 150 مرة،
نعم،
ويقيد مثلا الناس بأن يسبحوا بمثل التسبيح ويقيد نفسه بأن يسبحوا،
نعم.
وأما تسبيحه كونه مطلق يعني عنده يسبح الله كما شاء لكن يقيد
عنه. نعم، البدع القوية كثيرة جدا، ومنها ما يوجد في كثير من الأوراق التي بين أيدي بعض الناس. تجد هذه الكتب مملوءة في البدع القولية، مثل أن يقول من سبح الله كذا وكذا ويعين عددا فله كذا وكذا، مع أن هذا العدد لم يرد. ومثل أن يقول يوم السبت له ولد معين، ويوم الأحد له ولد معين، ويوم الاثنين له ولد معين، ويوم الثلاثة له ولد معين، ويوم الأربعاء له ولد معين، ويوم الخميس له ولد معين، ويوم الجمعة له ولد معين. هذا من البدع القولية. ومن البدع القولية أيضا نعم، هذا أيضا من البدع القولية ما يوجد في كتيبات المناسك التي خصصت لكل شوط دعاء معين، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الرابع، دعاء الخامس، دعاء السادس، دعاء السابع، وكذلك السبع، وكذلك أدعية معينة يعينونها عند زمزم وعند المقام وعند الالتزام وما أشبه ذلك. هذه بدعة قولية، لأننا بكل سهولة نقول لهؤلاء إذا كانت هذه شرعية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص كل شوط بدعاء، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لزمزم دعاء معين، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل عند المقام دعاء معينا. فإذا أعطونا ذلك دليلا صحيحا قلنا أنتم على العين والرأس، وما أتيتم به فعلى العين والرأس، وإلا فإنما لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود على من أثبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد شاهدنا وشاهد غيرنا أو سمعنا وسمع غيرنا أن من هؤلاء الطائفين من يدعو بهذه الأدعية وهو لا يعرف معناها، حتى إنك تسمع أحيانا يدعو على نفسه لأنه يحرك الكلام وهو يظن أنه يدعو لنفسه. من يمثل لنا بمثال للبدعة الفعلية؟ نعم، طيب،
نعم، النصارى
نعم البدعة الفريه ايضا كثيره منها ان يتمسح الانسان بجميع جوانب الكعبه يتمسح بالركن الشامي وبالركن العراقي الركن اليماني مشروع سنه لكن الركن الشامي والعراقي الشامي الذي يلي الباب والعراقي الذي يلي الجهه الاخرى التمسك بذلك يعتبر بدعه والتمسك بالجوانب الاخرى غير الحجر الاسود والركن اليماني ايضا بدعه طاف امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه ذات يوم فجعل يمسح الاركان كلها الحجر الاسود والركن اليماني والركن الشامي والركن الغربي كل الاركان فقال له ابن عباس منكرا عليه فاجابه معاويه ليس شيء من البيت مهجورا قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين فرجع معاويه الى قول ابن عباس رضي الله عنه واما الصلاه خلف مقام ابراهيم فانها سنه بعد الطواف لكن هل السنه ان نطيل هذه الصلاه لا السنه ان نخففها لا يقرا يقول يا ايها المحمود وفي الثاني يقول والله احد ولا يطيل الركوع ولا السجود ولا القيام ولا الخروج لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام ولم يزد ولم يطل ما هي الحكمة في تقصيرهما؟ لأن هذا المكان مكان الذين يصلون خلف المقام فأنت إذا أطلت الركعتين حجزت المكان عن من هو مستحق له فصلي ركعتين خلفتين ثم انصرف ذكرنا أن بعض أهل العلم قسم البدع إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة فهل هذا التقسيم صحيح وما هو الدليل على صحته أو فساده
هذا غير صحيح
لا
سامح كل بدعة ضلالة كل تعرض للبدعة تأتي بالشرور
أحسنت يقول إن هذا التقسيم غير صحيح أن نقسم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام والدليل قول أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قول أنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذا العالم الناصح الفصيح قال كل بدعة ضلالة والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم معنى ما يقول وهو أصح الخلق بما ينطق وأنصح الخلق فيما يريد لا نشك في ذلك وهل قسم البدع الى قسمين او ثلاثه او اربعه او خمسه اشكال كل بدعه ولكن قد يقول قائل اننا اذا قرانا تقسيم هؤلاء المقسمين قد يشتبه علينا الامر فما هو الجواب على ذلك فكما انت الجواب قلنا إما أن يكون ما ذكروا أنه بدعة ليس بدعة أو ما ذكروا أنه حسن ليس بحسنة. أما أن يكون بدعة وحسنة هذا شيء مستحيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلال. لكن إذا وجدنا شيئا حسنا وقالوا عنه أنه بدعة فإنه ليس بدعة، وإذا وجدنا شيئا قالوا إنه حسن وإنه بدعة فإنه قد يكون غير حسن. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشكل عليه، ولا أقول عارضه، يشكل عليه قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه، فأثنى على البدعة، أثنى على البدعة. نعم فأخبر. نعم ولا أثنى على البدعة المطلقة، أثنى على بدعة معينة. طيب هذا واحد صنع. يعني أنا ليس في بدعة. طيب نعم
يعني التمثيل للعمل هذا
يعني التمثيل
للعمل
لا 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 طيب أحسن. الآن نقول أولا أن عمر أثنى على بدعة معينة خاصة وهي هذه اجتماع الناس على إمام واحد بعد أن كان يقوم رمضان أو ساعة، فأثنى على شيء معين ما على إمام البدعة، ولا جعل ذلك شيئا عاما. ثانيا أن نقول إن عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة البدعة الإضافية، فهي بدعة إضافية باعتبار إيش؟ باعتبار ما قبل تجديدها، وإلا فإنها في الواقع ليست بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ابتدع قيام الليل في الجماعة. ثالثا نقول على فرض أنها بدعة شرعية فإن قول عمر لا يعارض به قول رسول عليه الصلاة والسلام. ورابعا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يكون أمير بن عمر يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون بدعته يراد بها البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلال. هذه جرى بعض الظهور، لأن هذا الحديث يركب عليه أصحاب البدع تركيزا عظيما، ولكن ما رأيته لا 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 يمكن أن يتم لهم معرف في هذا الحديث، لأنه لا يدل على ما يقول. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قسم البدع إلى حسن وإلى غير حسن إلى حسن وطيب، ما هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ ومن؟
هي
إضافية. لا، إضافية. ولا هي تتعلق بالشرع؟ نعم، لكن هي في الواقع بدعة تتعلق بالشرع، لكن بدعة إضافية، يعني بدعة باعتبار ما سبقها من عدم استمرار القيام. الحديث الذي أشرنا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن الإسلام سنة سيئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن الإسلام سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول كل بدعة ضلالة؟ نعم.
البدعة هو الاتباع
الذي عنده
شيء جديد ما لم
يتفرق به. نعم. السنة غير البدعة، من سنة عملية لا إشارية، فمن سنة بالإسلام وهذا جاء في الإسلام، والبدعة ليست من الإسلام في شيء. إذا قال من سن في الإسلام سنة، علمنا أن المراد السنة هنا إيش؟ الفعل. ويدل لذلك سبب الحديث، فما هو سبب الحديث حتى يتبين؟ السبب يشرح أكثر من هذا.
بسم الله. إنه جاء من إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس كانوا يعني ظاهر عليهم أثر الفقر، معهم الأسلحة ولكنهم يعني فقراء شديدي الفقر.
نعم.
فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حتى يتصدقوا على إخوانهم.
نعم.
فجاء رجل ببكشة أو شيء من هذا القبيل.
سرة.
نعم سرة. نسميها بكشة يا جماعة. هل تسمي صحيح هذه؟
راجعها في القاموس.
لا بس. فجاء بصرة وكان قد جمع فيها من أنواع الطعام والأموال فبسطها، فكان يعني ذلك الفعل يعني سنة بالنسبة لأنه لم يكن موجودا.
ذهب وهمك إلى شيء آخر.
لا هو شيء.
لا.
ونص الحديث.
من فضة حتى إن يده تذكر بها فوضعها عند في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فتبين بذلك أن المراد من ابتدأ عملا مشروعا وصار الناس يقتنون به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. وبعد هذا نرجع إلى ما سنريد أن نتكلم عليه هذا اليوم، فما هو الذي تقترحون؟
شوف
سؤال.
موضوع من بيت الحرم موضوع مهم جدا. فكان يقول إن الحياة قد تُرِد الحياة من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إمام الله في الحرم تجاوز موضوع التبرد إلى موضوع أخطر. إن المرأة لم يكن لفضلها وعزيزتها وزوجها وإن المرأة لتبتغ ياكل النساء على الزهر رجال حتى ولو كنت طلاق وهذه ابن عظيم. كيف يجيب الناس أن تأتي المرأة تلصق جسمها بجسم الرجل وتمر به تحكم؟ هذا شيء لا يمكن أن يكون من امرأة عندها غيرة وعندها حياة وعندها إيمان في بيت في أعظم بيت على وجه الأرض في أعظم مسجد على وجه الأرض وفي شهر مبارك وهي قادمة لتؤدي العمرة التي هي بالنسبة إليها تطوع لكن لتخالط الرجال وتزاحمهم ومخالطة الرجال ومزاحمتهم بالنسبة إلى المرأة أمر محرم فهي كمن يهدم مصرا ويعمر قصرا. إن هذا العمل يفتح للإنسان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بيوتهن خير لهن خير لهن وللناس أيضا فإن المرأة لو أتت العمرة وبقيت في بيتها تعبد الله ويسلم الناس من فتنتها لكان ذلك خيرا لها. ولعلكم تقولون لي كيف يكون بيتها خيرا لها من المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة؟ كيف تقول ذلك؟ نحن لا نوافق ولا نقبل مثل هذا القول. فالمكان تكون صلاتها خيرا من مئة ألف صلاة خير لها من بيت. وقولك مردود عليك ولكم الحق أن تردوا علي بما تردون أني مخالف فيه شيئا من كلام الله أو كلام رسوله وأنا أيضا أحملكم أمانة لأنكم إذا وجدتم في كلامي شيئا يخالف كلام الله ورسوله أن تطرحوا كلامي على الأرض وأن تجعلوا كلام الله وكلام رسوله على رسوله. وأدعوكم إلى أن تبينوا لذلك لأن بشر يخفى علي الكثير وأخطئ في الفهم والمرء كثير في إخوانه والمؤمن والأب رحيم. ولكني أقول تأييدا لقولي أن بيتها خير لها حتى بمكة أقول إن الذي قال بيتها خير لها قاله في المدينة قاله في المدينة التي فيها مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مثل الحرام. وعلى هذا فصلاة المرأة في بيتها في المدينة خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وبهذا يتبين أن خيرية بيت المرأة على المسجد يشمل حتى المساجد التي تضاعف فيها الصلاة، على أن بعض أهل العلم يقول إن جميع منطقة الحرم الصلاة فيها خير من 100,000 صلاة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي هو ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله كما نقله عنه صاحب الفروع أن التضعيف خاص في المسجد هذا نفسه، وهو الذي يدل عليه ظاهر الآيات الكريمة ولا حديث نبوي، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وإذا رجعنا الآية على الواقع وهو قوله فلا يقربوا، تبين لنا أن الآية نهي عن قربان المسجد لا عن دخول المسجد. ونحن نسألكم جميعا، هل يجوز للمشرك أن يقف على حدود الحرم أو يجب عليه أن يبتعد عن الحدود؟ ماذا تقول؟ هل يمكن أن يقف على الحدود أو يجب أن يبعد فلا يقف على الحدود؟ نعم، يقف على الحدود ولا يجب أن يبعد حتى لا يقف على الحدود. فتبين أن المسجد الحرام لا يعني الحرام كله. هذا في القرآن. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهل تقولون إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب هنا أو إلى مسجد الجبرية أو إلى مساجد الحرم الأخرى؟ هل يجوز أن يشد الرحلة إليه؟ لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. والمساجد التي تشد الرحال إليها هي المختصة بالتضعيف، ومن أجل التضعيف فيها شرع شد الرحال إليها. هذا دليلان وله أدلة، لكن هذا الموضوع هذا ليس موضع الأصل في هذا، أن مسألة النساء هامة جدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إذا أتينا إلى المساجد يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما هو فحوى الحديث وإشارته؟ فحوى الحديث وإشارته أن البعد من الرجال خير من القرب منهم، وإن كان القرب منهم بالنسبة للصفوف أفضل لتقدمهم، ولكن هذه الأفضلية قولت بما هو أفضل منها وهو البعد عن الرجال. وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني أن المرأة يجب أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة، أو أن المشروع لحق المرأة أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة. أما أماكن التعليم فالأمر فيها أشد، والابتعاد عن الاختلاط فيها أوكد. ولهذا لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن الرجال قد غلبونا عليك وإننا نريد أن تعلمنا مما علمك الله، هل قال لهن احضرن عندي وأنا أعلم الرجال؟ لا، ولكنه وعدهن يوما في بيت إحداهن يأتي إليهن ويعلمهن مما علمه الله. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في مدارس مختلطة بين الرجال والنساء، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوفر الزمن لنفسه فيقول للنساء احضرن مدارس الرجال. لأن مقام التعليم أعظم من مقام المشاركة في الصلاة. المشاركة في الصلاة تأتي المرأة وضعت الصلاة وتنظر، لكن التعليم يكون في أخذ ورد وكلام وتوجيه السؤال وإجابة عليه وإقامة للمرأة حتى تجيب وما أشبه ذلك مما خطره عظيم. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم انتظر. قالت أم سلمة: يرى ذلك من أجل أن يخرج النساء. قلت: ذلك لأن لا يختلط الرجال والنساء في الطريق في خروجه من المسجد. وأتي الآن إلى أبواب الحرم تجد التناسق والمحاكاة بين الرجال والنساء. وإنني أوجه نصيحة إلى إخواني المؤمنين الذين ما قدموا في هذا الزمن إلى هذا المكان إلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. أوجههم إلى أن يرجون رحمة الله، إلى أن يرجو رحمة الله ويخافوا عذابه بحفظ نسائهم وحماية عرضهم وإقامة غيرتهم. لا تختلف نسائهم بالرجال. إذا عرفوا أن المسجد الحرام زحام من الرجال فليقولوا للنساء: بيوتكن خير لكن. بل ليقول ذلك مطلقا: بيوتكن خير لكن، لأن الأمر عظيم. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على تنفيذ ما تدل عليه الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور. المهم أن هذه المسألة يا إخواني يجب الحذر منها من الاختلاط في النساء أو المزاحمة لهن، وهن المأمورات أولا بأن لا يزاحم الرجال وأن يبتعدن عن مزاحمة الرجال. كذلك لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره وهي متبرجة أو متطيبة أو كاشفة وجهها، لأن الوجه كما أشرنا إليه فيما سبق يجب ستره عن غير محارم وزوج، ولا يجوز إداؤه كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على النساء أن يلاحظن أنه لا يجوز أن تأتي امرأة بجرة من الطين وتمسح بها أيدي النساء. ما قال لا يجوز أن يرى ويعلم، والرؤية أشد فتنة من الميت. وإذا كان الله من المرأة أن تضرب بيتها لئلا يعلم ما تخفي من جنتها ويخفي السكر فيها، فما بالك بالمرأة التي تطلع أو تسجد ذراعيها المملوءين بالذهب وبالساعة وبما يسمونه الكبلة وما أشبه ذلك. نعم. والحاصل أن ضرر النساء عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك في أمته فتنة أضر على الرجال من النساء، فعليكم يا عباد الله بحماية نسائكم. وإذا خرجت إلى المسجد أو إلى السوق فإنها تخرج غير متبرجة ولا متطيبة حتى يستمع الناس من فتنتها وتستمع هي من فتنتها، والله المستعان. والآن نعم
والبدع. يقول إن عنده حديثا والحديث على كل حال فيه دليل واضح للنهي عن الاختلاط، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من المسجد فإذا النساء في وسط الطريق يمشين، فقال ليس لكن أن تحتضن الطريق، فجعل النساء يمشين على جوانب الطريق حتى ان المرأة لا يعلق ثوبها في الجدار من شدة رسولها به. وهذا ايضا يدل لكن حديث اخر من الاسلام الان، وهذا يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تمشي في وسط الشارع مع مرور النساء به، بل عليها ان تفتح الطريق إلى الرجال وأن تكون على دوام الطريق. نعم مرور الرجال ومرور النساء حتى إذا مرت المرأة تكون على دوام الطريق. نعم ولكن اقرأ أقرأ إذا طلبت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلا تمنعها بشرط أن يكون غرضها في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما لو علمت أنها يريد أن تتفرج على السوق وعلى من في المسجد فلك أن تمنعها، وكذلك لو تشير الفتنة بأن يكثر في الأسواق من يتعرضون للنساء فلك أن تمنعها خاصة من هذه الفتنة، وكذلك لو أبت أن تخرج إلا متردده أو متطيبة فلك أن تمنعها أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن سفلت، وقال ومنع المرأة هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وليكن لديكم معلومة لأن الأسئلة الشكوية ممنوعة من عند هذا الله يقول إنه أيضا مما شاهده من المنكرات أن الرجال ينامون إلى جنب المرأة، الرجل ينام إلى جنب المرأة، شاهدت ذلك؟
نعم
شاهدت
ذلك؟
قد يقول قائل هذه المرأة معه
أكثر من وقت،
ولكن الجواب على ذلك أن نقول إن كانت امرأته فليس من الحياء أن ينام إلى جنبها في المسجد الحرام، إذا أراد أن ينام إلى جنبها فليكن على السرير في الفراش في البيت، إن كانت غير امرأته فالأمر خطير جدا، لأن النائم كما تعلمون قد يتقلب أليس كذلك؟ فإذا تقلب وأحس بجسم فربما تحصل الفتنة، وهذا أيضا منكر عظيم، يجب على الإنسان أن يمنع نساءه من النوم في المسجد الحرام إلى جنب الرجال. نعم
والرجل
بعد النوم.
يعني وعلى كل هذا المعلم النوم المسجد مثل المرأة أحسن إذا نام في بيته هو أحسن لها.
أنصح الشباب بالأمر بالمعروف والنهي
عن يقول أن الشباب لازم
لا يصلي على المنبر. وقد ضربنا أمثلة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام للعباد في غير هذا المجلس ولا حاجة إلى الإطالة لإعادتها. فالإنسان إذا استعمل الذكر واللين والتوجيه الحسن فإن الفطرة السليمة تقبل الحق. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بعده فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تزيد خلق الله ذلك في مقيم. الفطرة تقبل الحق لكن الكلام على عرض الحق كيف يرعى منه. قد يفهم الإنسان فائدة الإنسان لكونه أنكر على وجه مناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالأسئلة أبين الإخوان الذين يلومونني بعدم تقديم أسئلتهم لأننا في الثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم سبعة ثم سبعة ثم سبعة يعني كم لا يتجاوز 21 بينما الآن عندي 360 سؤال فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها.
وأنا أيضا أخبر الإخوة أن بعض الحاضرين أنت أقاموا علي دعوة قالوا إنك تسهل في الإجابة على السؤال ونحن لا نريد ذلك فهل تروا توافقونهم على هذا الاقتراح؟ لا
شيخ وسط
شيخ لا أني إذا قلت إلى سؤال أقول هذا حرام هذا السؤال الثاني هذا السؤال الثالث هذا المفروض هذا السؤال الرابع هذا المفروض سمعني انا استطيع ان
هذا السائل يقول ما تقولون في دراسه الفتاه في كليه الطب على الرغم من وجود اختلاف بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات.
هذا شيء حديث جانا من الكلام انت بتواصل
لا شك ان تعلم المراه للطب امر مطلوب لان الله تعالى جعل بني ادم رجالا ونساء كما قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والنساء مستجابه الى امراه تتعلم الطب فتعلم المراه للطب لا ينكر بل انه يؤمر به إلا أن المنكر على الشباب بينها وبين الشباب وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة من المشاريع السعودية ويقضى عليها. نعم فمثلا هناك شيء لا بد منه وهو تعلم المرأة للطب وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لابد منه يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا لدخول المطالب وإبعاد المفاسد.
هذا السائل يقول ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟
نعم
ما ندري السؤال نحن ما ندري السؤال حتى لو كان خطأ
أقول إن نظر الرجل إلى مخطوبته جائز لكن مشروع. الشرط الأول أن يغلب على ظنه إجابة والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج بها
والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة، والشرط الرابع أن لا يكون النظر بشهوة، والشرط الخامس أن يعمل فوران الشهوة. ثم الشروط خمسة، من منكم يستطيع إعادتها؟ وأنت قائم على ظن الإجابة. نعم هل توافق؟ نعم وهنا هنا فوران الشهر. نعم يشترط الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا فائدة من النظر، مثل أن يأتي رجل يعلم أنه إذا خطب من هؤلاء القوم لا يلزم دونه لسبب من الأسباب، النظر هنا لا وجه له. والثاني أن يكون عازما على الزواج، لا أن يكون متخيرا ينظر في بنات الناس ثم من يختاره يتزوج أي يخطبها، فلا بد أن يكون عازم على أن يقصد هذه المرأة إذا صلحت له. والثالث أن يكون ذلك بلا خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع المرأة. والرابع أن يكون ذلك بغير شهوة، فإن نظر بشهوة فإنه لا يجوز، لأنه تمتع بالشهوة فيما لا تحل له الآن. والخامس أن يأمن فوران الشهوة، فإن كان يخشى ونظر بغير شهوة لكن يخشى مع النظر أن تدور شهوة فإنه لا يجوز. وإن كان هذا الشرط الأخير أضعف من الذي قبله. وأما مكالمة الإنسان خطيبته في الهاتف ومحادثته إياها فإنه خطر عظيم، يخشى منه فتنة، ويخشى أن يكون هذا الرجل الذي يخاطب المرأة ويحادثها يتلذذ بمخاطبته إياها، وهذا لا يجوز أن يتلذذ الإنسان بمخاطبة امرأة ليست زوجة له. ولهذا يمنع منعا باتا من محادثة الرجل مخطوبته في هذا، لأنه يؤدي إلى هذه الفتنة. وأما النظر إلى صورة المخطوبة فإنه لا يفيد، لأن الصورة تغير حقيقة الواقع، وربما تتنكد المرأة عند إرادة نقل صورتها فيراها الإنسان وهي من أجمل النساء، ولكن عند الحقائق تتبين الأشياء. ثم إن الصورة لها خطر، وهو أن يأخذ الإنسان هذه الصورة عنده، وكل من أراد أن يخطبها إذا لم تدخل نظرة، كل من أراد أن يخطبها يقول تعالى لا تخطب فلان شو الصورة، فيكون ذلك سببا للتنفير منه.
نفس السؤال، حديث تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، نعم. ليس يشير إلى أن لابد فيه شهوة لعلها تكون؟
لا يلزم من هذا، ما قال النبي عليه الصلاة ما قال فانظرها وأنت تشتهي نكاحها،
لا
انظر ما يدعوك إلى نكاحها أي إلى أن تتزوجها، لا ما يدعوك إلى جماعها.
لا
أصغر يا
خلاص
لا يراد به إلا الأرض كما هو ظاهر لمن تدبره، حتى في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه،
يمسكها والثانية لا يمسكها بل أن يمسك يعني لا يعقد إلا على زانة أو مشركة. فقولك لا نجوم ينسحنا أي لا التزوج بها لا إلا جمالها بحيث يدور الرجل ويرغب بجماعها مثل اللحظة التي بها الباقي.
هذا السائل يقول ما حكم عمرة الخادمة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟
لا يجوز للخادم أن تسافر بدون محرم لأن الخادم امرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له قيمته. أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه أي شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج لقوله ولا يحتج لقوله. فوقعين من أهل العلم يخطئ ويصيب. وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا. الرسول كتم على الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخائفة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله لأن المقام يقتضي السؤال حيث إن الرجل فيعدل منه عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل هي آمنة؟ ما قال هل هي شوهاء لا تتعلق بالرغبة؟ ما قال هل هي عجوز لا ترجو النكاح؟ بل قال انطلق فحج مع امرأتي. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة سوهاء أم حسنة كبيرة أم صغيرة لا تسافر إلا مع المحرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا. ما صيغة العموم في الحديث؟ التنكير في سياق النفي. والتنكير في سياق النفي يفيد العموم. نعم. فالحاصل أنه إذا أورد علينا رجل من قول شيخ الإسلام ابن تيمية نقول إذا كان الصحابي لا يحتج لقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن بعد الصحابة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بشر نطق ويصيب وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. نعم. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نرفضه لأننا أصلنا قاعدة لكن نقول لكل قاعدة سواء صار يا أخي أن نكون قولك شاذا أو سؤال. نعم إذا كان في مصلحة هو يكون شاذا. يقول إن بعض العوائل يكون معا خاطئ لا حدث لها معه وسيسافرون فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر وإن أعطوها لجيران فلا نأمن
وجواب على ذلك انه اذا كان يمكن ان تبقى عند اناس مامونين في البلد فتبقى، فان لم نجد فانها تسافر معهم بالضروره.
هذا السائلة هذه السائلة تقول أنها حلمت بأن حية تلاحقها وتنهشها، مع العلم أنه قد تكرر نفس الحلم ثم انقطع ثم رجع عليها في مكة، فماذا تفعل؟
أنا لا أفهم من الذين يعبرون الرؤيا ولا أعرض أعبرها، ولكنني أنصح إخواني المستمعين إلى ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن مكانه ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولينقلب على الذنب الآخر، وليقم وليتوضأ وليصلي ولا يبصر بذلك أحدا فإن ذلك لا يضره. كم الأداب لمن رأى ما يكره؟ نشوف، يقول يدخل على يساره ثلاث، ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على الذنب الآخر، ويتوضأ ويصلي ركعتين ولا يخفي أحد على الجنب الآخر، على الشمال أو إذا كان على اليمين انقلب على الشمال، إذا كان على الشمال انقلب على اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يضره. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكنا نرى الرؤيا نكرهها فننظر أياما، فلما بلغنا هذا الحديث يعني يعامل به سلم من هذه المشاكل التي تعرض لهم اذا راوا ما يكرهون. وعلى هذا فمن راى رؤيا يكرهها فليفعل ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يضره ما راى.
هذا السائل يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي؟
فرد عليه بالإشارة، تقول: هكذا عليكم السلام، ما تقول عليكم السلام بالثاني لكن إشارة، ثم إن بقي حتى أنهيت صلاتك فرد عليه بالأمر، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة. ولكن هل تسلم على المصلي أو لا تسلم؟ ينظر إلى المنظر، قد يكون المصلي عاميا، لو سلمت عليه وقلت السلام عليك فرد بالله وقال عليك السلام، وحينئذ ربما ترك الصلاة وهي لا تصل إذا كان جاهلا، لكن إذا كان طالب علم ويعرف الوقت وسلمت عليه فإنه يرد الإشارة.
الدليل أن الرسول أمر بذلك.
رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد. رجل متزوج ثلاثا من النساء والجميع في بيت واحد، كم يجب عليهم من الأضحيات؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع من النساء ومات عنهم، وكان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وهذا إجابة مع الدليل. وعلى هذا فيكفي هذا الرجل الذي له ثلاث نساء، وإن زاد رابعة فلا بأس، يكفيه أضحية واحدة.
الصلاه.
هذا السائل يقول: ارجو التوضيح في مساله التكبيرات في صلاه الجنازه، وهل هي تقضى؟
تكبيرات الجنازه تكون اربع وتكون خمسا، وقد ورد احاديث اوصلتها الى السبع، لكن التابع يصح مسلم الى الخمس، يكبر اربعا او يكبر خمسا. والذي ينبغي ان يكبر الانسان في اكثر احيانه اربعا، وان يكبر مره او مرتين خمسا، لاجل ان ياتي بالسنه، لان العبادات الوارده على وجوه متنوعه الافضل ان تفعلها على هذه الوجوه تارة وتارة، لتكون فاعلا للسنة في جميع وجوهها. ولكن إذا جاء الإنسان وهو مسؤول بالتكبيرة، فإذا صادف الإمام بالتكبيرة الثالثة التي هي محل دعاء الميت، فليدعو الميت، يكبر ويدعو الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل العلم أنه يخير أي مسبوق بين أن يسلم مع الإمام أو يقضي ما فاته. فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن قمت الجنازة فليتابع التكبير او يتابع ما بقي عليه من التكبير ويسلم. والمساله ليس فيها نص في هذا، ولكن هذا اجتهاد من اهل العلم. ذكروا انه مروي عن عائشه رضي الله عنها، ولكن بعد البحث ما عثرت عليه، فمن عثر على شيء في ذلك فليستثنى به جزاه الله خيرا.
هذا السائل ورد أن عمر بن الخطاب كشف عن ساقي امرأة أراد الزواج بها، فهل هذا صحيح؟
ما أعلم هذا هل هو صحيح أم لا.
هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟
نعم، يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه، لأن الأجر كثير. فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضاعف الشاة واحدة عنه وعن الوجه.
هذا السائل صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال، وفي انتقاله من مدينة إلى أخرى كان يصطحب بعضهم، وسار في سرعة السيارة ثم انقلبت السيارة ومات أحد العمال، وأرسل لأهله دية كاملة، فهل عليه بعد ذلك كفارة أم أن الدية كافية؟
إذا ثبت أن الحادث بتفريط من السائق أو إفراط، بتفريط أو إفراط، هل تعرفون الفرق بين التفريط والإفراط؟ التفريط فرق ما يجب، والإفراط فعل ما لا يجوز. التفريط فرق ما يجب، مثل أن تكون السيارة تحتاج إلى تفقد ولكنه لم يتفقد، قال إن المسافة قريبة
وليس من الله الجزيل من منشي ويجب أن تجرب هل يتبقى فحصل الحادث. ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ مفرق مفرق. وكذلك لو قلت أن الرجل لم يضع علامات الإيقاع وعلامات الانطلاق في علامات ذلك ما هي؟ الإشارة إلى ربه. لو مثلا طفعت تلك الإشارات ولا طلقها نقول هذا الرجل مفرق لا مفرق لأن انفرد الواجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز يجب أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تقليل؟ إفراط لأنه تجاوز الحد. وتحميل السيارة ما يتحمل سبب صالح لأن تكون منه حوادث. ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية وكأني بقلوب يدق فيها الإنكار على قول قانوني. ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت إلا إذا كان يخشى من تسميته محظور فإنها تمنع التسمية. والقانون بمعنى النظام ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يشن معصية لله. والدليل على وجوده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن من الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. العلماء ولاة الأمور في بيان الشرع والحكام ولاة الأمور في تقييم الشرع. وعلى كل من الصنفين مسؤولية عظيمة كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني قف لكنه تجاوزها فحصل حاله ماذا يسميه؟ مشرد ولا مفرط؟ ولا إفراط ولا تفريط؟ على إفراط لأنه فعل ما لا يجوز. طيب رجل وقف عند الإشارة لما أضاءت الحمراء وقف وقال إني أخاف الله. ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من 900 ريال. أي من على صواب؟ الذي قال إني أخاف الله. لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قف وتشير الإشارة الأخرى إلى استمر فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم بغير معصية الله. المهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يجب من حوادث. إذا كان الحادث نتيجة لتفريط أو إفراط فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقتول. الدية التي لأولياء المقتول بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنه. وهنا نقطة مهمة قد يكون الذي قتل بالحادث عليه دين فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ تنتبه لهذا، لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين، والقاضي لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة ما للمجلس تورث عنه، إرثا كاملا، ويؤخذ منها الملك ويؤخذ الثلثان على الورقة إذا كان قد أوصف الثلث. وعلى هذا فلا يصح عفو الورقة إذا كان على القتيل دين. وإذا كان للقتيل أولاد صغار يصح العفو عنه؟ إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجوز العفو. وأما إذا كان له ورق آخرون مرشدون فإن العفو يصح بحقه دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان، حق للميت، حق لله، وحق لورثة الميت. حق ورثة الميت يسقط بالعفو، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو عفى الورثة فإن الكفارة تبقى، ولو عفى الورثة عن الديانة فإن الكفارة تبقى، ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عجز عن الإنسان فإنها تسقط بالعدل. طيب وإن مات معه رجلان قام 14 و3 16 و4 18، ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهر، فيصوم شهرين عن واحد وإلى حتى أن يستريح ثم يستأنف الشهرين الشهرين الآخر وهكذا. وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي مات معه هذا العامل، فإذا كان الحادث بغير إفراط منه ولا تخفيف فإنه لا يضمن العامل فدية ولا يتجب عليه الإفراط.
هذه السائلة تقول: ما حكم إنزال الجنين لضرورة وخطورة قررها الأطباء، وحيث أنها لا تنجب إلا بعملية وقد أنذرت بعدم الحمل، وقد أراد الله وحملت، فهل تنزله أفيدون جزاكم الله خيرا؟
إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهار، لكن قبل أن تنفق في الروح. ومتى تنفق في الروح؟ إذا مضى له 14 أشهر. فإذا نفق في الروح فإنه لا يجوز إسقاطه في حال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قتل نفس محرمة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما.
اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمره من جديد؟
اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف فانه لا يعيد الا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه مناسكه فدعنا لماذا؟ والطواف أولا ثم السعي ثانيا. فنقول لهذا أعد السعي، ولكن لو قال أنا تعبت في السعي الأول فالجواب أنه يُعذر على شعبه ولكنه لا يقبل على خطأه. فيقول كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم الدين فقال له رجل سعيت قبل أن أقول، فقال لا حرج يوم العيد حتى الوداع، قال له سعيت قبل أن أقول، فقال لا حرج. وهذه المسألة سعى قبل أن يقول، أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج. فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج، والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة، من ثلاثة أعمال لا رابع لها، وهي الطواف والسعي والحلق. وأما الإحرام السابق فهو للدخول فيه، فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا. وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة أركانه وأعماله. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في الحج أو في العمرة نافلا أو جاهلا فلا شيء عليه، متعمدا ذلك يعني كلامه. لأن الآن يعلم أنه موجود في حديث إسلام، هذا حديث هذا المعنى رواه أبو داود بسنة صحيح، سعيد قبل أن أقول. ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف، حملوه على أن المراد على أن هذا الرجل كان قادرا فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا نقل يوافق ضعيف جدا، لأن القارئ إذا سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة سجل سؤال للأسف في الحج. القارئ إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى سؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى وهو قارئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى سؤال. وظاهر كذا الرجل أنه سعى في نفس يومه سعى قبل أن يطوف.
ما المقصود بكان في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، ولعل في قوله تعالى لعلكم ترحمون؟
المراد بكان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، المراد بها بيان ثبوت اتفاق المخبر عنه بالخبر، لا يكون عليكم هذا. المراد بالبيان ثبوت اتفاق المخبر عنه للخبر وتأخذه، لا أن ذلك كان من مكان. فقوله تعالى عن نفسه كان الله وهو الرحيم، المراد به تحققه الظهور بالمغفرة والرحمة له، ولكنها جاءت في لفظ كان الدالة على الموضوع الثالث. ومثل
لعل الله يرحمنا ويقبل منه، هذا ايش؟
هذا رجل. ومثال الإشكال أخبرت بأن قريب المجلس